بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. علم الفيزياء للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الثالث،
صفحة 79، الفصل السادس، خواص المادة، Properties of Matter. أهداف الفصل السادس: بعد دراستك لهذا الفصل سوف تكون قادرا على أن واحد تذكر أن جزيئات المادة تؤثر على بعضها بقوى تسمى القوى الجزيئية. 2- تبين أن مصدر القوى الجزيئية الشحنات الكهربية. 3- تذكر تعريفا لكل من المرونة، الانفعال، الإجهاد، معامل يونغ. 4- تذكر تعريفا للتوتر السطحي. 5- تعلل الظواهر الطبيعية المتعلقة بكيفية سلوك السوائل من خلال دراسة قوى التماسك والتلاصق، صفحة 80، الفصل السادس، خواص المادة. تعلمت في سنوات دراستك السابقة تركيب الذرة وبعض خواص الجامد والسائل والغاز، ولكي نفهم خواص المادة وسلوكها فلا بد من اللجوء إلى النظرية الحركية. النظرية الحركية تتألف المواد من عنصر أو أكثر من العناصر الأولية المعروفة في الجدول الدوري، ومن ثم تقسم المادة إلى جزيئات بحيث يتشكل الجزيء من ذرة أو أكثر، وتكون الرابطة داخل الجزيء قوية جدا. تتفاعل الجزيئات داخل المادة مع بعضها البعض كأنها جسم واحد، بحيث تحدد قوة وشكل الرابطة بين الجزيئات. الخواص التالية للمادة: 1- حالة المادة بين قوسين، صلبة، سائلة، غازية. 2- الخاصية الميكانيكية بين قوسين، شكل المادة وتأثرها بالقوة الخارجية وحركيتها. 3- خاصية نقل الطاقة بين قوسين، القدرة على التوصيل الحراري والكهرباء ونقل الطاقة الميكانيكية. تعمل النظرية الحركية على وصف الحالات الثلاث للمادة، الصلبة والسائلة والغازية. فبناء على النظرية الحركية يمكن القول إن المادة تتكون من جزيئات في حالة حركة دائمة، بشرط أن تكون درجة الحرارة أكبر من الصفر المطلق، ويمتلك الجزيء طاقة ميكانيكية داخلية تنقسم إلى قسمين: ألف، الطاقة الحركية للجزيء وتعرف بالطاقة الحرارية لأن مصدرها هو الحرارة. ب، الطاقة الكامنة للجزيء، وتنشأ هذه الطاقة من القوة الكهروستاتيكية بين إلكترونات وأنوية الجزيئات، وبالتالي تعتمد على التوزيع الخاص للإلكترونات والمسافة الفاصلة بين الجزيئات. من المفهوم السابق نلاحظ أن الجزيء يتأثر بقوة جذب من الجزيئات المجاورة، وتتحول إلى قوة تنافر إذا اقترب أكثر مما يجب لتشابه الشحنات، وتحدد قوة الجذب قدرة الجزيء على التخلص من تأثير الجزيئات، صفحة 81، الأخرى والتحرر. فمثلا في الغازات تكون قوى الجذب ضعيفة، وبالتالي يتحرر الجزيء من تأثير الجزيئات الأخرى وينتشر في الهواء. أما في المواد الصلبة فإن قوى الجذب قوية جدا، ويلزم بذل قوة كبيرة جدا ليتمكن الجزيء من التحرر والتحرك بعيدا عن الجسم الصلب. أما في السوائل فإن القوى تكون متوسطة، بحيث تبقى مترابطة، ولكن عند توفر قوة كافية يمكن أن تنفصل الجزيئات إلى مجموعات وتتحرر تماما من بعضها البعض عند توفر طاقة حركية كافية، وذلك عند درجة الغليان. نستخلص من النظرية الحركية أهمية الحرارة كمصدر للطاقة الحركية، وبذلك يجب دراسة الحرارة بشكل موسع. تدريب 6-1. الشكلان 6-3 و6-4 يمثلان جسما جامدا. لاحظ الشكلين 6-3 و6-4 وأجب عن الآتي: 1- هل الجزيئات في الشكلين لها مواضع ثابتة؟ 2- هل الجزيئات قريبة من بعضها؟ 3- هل شكل المادة الجامدة ثابت؟ 4- هل القوة التي تربط الجزيئات كبيرة؟ 5- في الشكل 6-3 هل الجزيئات مستقرة؟ 6- في الشكل 6-4 هل الجزيئات تتذبذب؟ 7- في الشكل 6-4 هل الجزيئات تستطيع التحرك أي الانتقال من مواقعها؟ 8- في الشكل 6-3 ما هي درجة الحرارة المتوقعة في حالة هذه الجزيئات؟ صفحة 82 تدريب 6-2. مما تعلمته سابقا املأ الجدول التالي. الجدول عبارة عن 5 أعمدة، والعمود الأول يمثل حالة المادة الجامدة السائلة الغازية. الخط الأفقي فيه العناوين التالية: وجه المقارنة، قوى التماسك، حركة الجزيئات، الشكل، الحجم. فنحن سنتحدث عن حالة المادة الجامدة مثلا من حيث قوى التماسك، من حيث حركة الجزيئات، من حيث الشكل، ومن حيث الحجم، ومثلها أيضا في حالة المادة السائلة وحالة المادة الغازية. الاستنتاج: الجزيئات توجد في حالة حركة مستمرة، تكون هذه الحركة عشوائية في الغازات، وانتقالية دورانية في السوائل، واهتزازية حول مواضع اتزانها في الأجسام الصلبة. تدريب 6-3. في أي حالات المادة الثلاث: 1- تكون القوة بين الجزيئات أقوى ما يمكن. 2- تملأ الجزيئات الإناء الذي وضعت فيه. 3- تستطيع الجزيئات الحركة حتى لو كانت القوة بينها كبيرة. 4- الجزيئات لها مواقع ثابتة. صفحة 83. الخواص الميكانيكية للمواد. المواد الصلبة: تصنف المواد الصلبة ميكانيكيا بناء على خواص عدة. مثلا إذا كانت المادة غير قابلة للتمدد تسمى صلبة، أما إذا كانت قابلة للتمدد فتسمى مرنة، بين قوسين خاصية المرونة. فتسلك سلوك الزنبرك في الاستطالة والعودة إلى وضعها الطبيعي، أما إذا زادت الاستطالة عن حد معين فإن الجسم لا يعود إلى وضعه الأساسي، فتسمى هذه الخاصية بالبلاستيكية، بين قوسين أي قابلة للتشكيل. المواد القابلة للتشكيل، بين قوسين البلاستيكية، تختلف، فمنها ما هو قابل للسحب أي تأخذ شكل الأسلاك، ومنها ما هو قابل للطرق فيأخذ شكل الصفائح كنتيجة للطرق. وتصنف بعض المواد على أنها قاسية إذا كانت عملية طرقها صعبة، مثل الرصاص، ولكن هذه المواد تمتاز بقدرتها على امتصاص قدر كبير من الطاقة المبذولة عليها خلال تشكيلها. أما المواد الغير قادرة على امتصاص الطاقة رغم مظهرها القاسي وتنكسر فجأة مثل الزجاج، فتسمى هذه الخاصية بالقصف، وبذلك تكون قد تعرفت على خواص المواد الصلبة. قياس المرونة: تقاس الخواص الميكانيكية للمواد الصلبة بطرق متعددة، ونركز على المرونة لأنها إحدى الخصائص الهامة للمادة، ويعتمد عليها المهندسون في تقدير تحمل المباني للأثقال الموضوعة عليها. وسنحصر اهتمامنا على قياس مرونة الأجسام الجامدة وهي تحت الشد، أو ما يسمى بمرونة الطول. ليكن لدينا سلكان من مادتين مختلفتين فلزيتين، فإننا نحتاج إلى معامل يونغ لقياس مرونة الطول لهاتين المادتين، وذلك من خلال الكميات الفيزيائية التالية. صفحة 84. الإجهاد هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات من مقطع السلك. الإجهاد يساوي القوة المؤثرة على مساحة المقطع. الإجهاد يساوي قاف على سين، وحدة قياسه فراغ. الانفعال هو الاستطالة التي تطرأ على وحدة الأطوال من المادة. الانفعال يساوي الاستطالة الحاصلة على الطول الأصلي. الانفعال يساوي وعندي مثلث لام على لام وحدة قياسه فراغ. معامل يونغ يقيس مقاومة المادة الصلبة للتغير في الطول بين قوسين مرونة الطول. ياء يساوي الإجهاد على الانفعال وحدة قياسه فراغ. معامل يونغ للمرونة يمكننا من المقارنة بين مرونة الطول للمواد، فكلما كبر هذا المعامل في قيمته كانت المادة ذات مرونة أكبر. مثال 6-1، سلك طوله 1 متر ومساحة مقطعه 5 × 10,000 متر مربع، علق فيه ثقل مقداره 98 نيوتن، فاستطال بمقدار 1 من 1000 متر. أوجد أولا الانفعال، ثانيا الإجهاد، ثالثا معامل يونغ. الحل: 1. الانفعال يساوي، نقول مثلث لام على لام ويساوي فراغ يساوي 1 من 1000. 2. الإجهاد يساوي قاف على سين يساوي فراغ يساوي 98 من 10,000 نيوتن في المتر المربع. أكمل. 3. معامل يونغ يساوي الإجهاد على الانفعال يساوي فراغ يساوي فراغ. صفحة 85. تفسير المرونة في ضوء النظرية الحركية. عندما تؤثر على السلك المعدني قوة شد خارجية، مثلا ثقل معلق في السلك، فإنها تؤثر على الروابط بين الجزيئات، فتجعل الجزيئات تبتعد عن بعضها قليلا حتى تتساوى قوة الشد الخارجية مع قوى الجذب بين الجزيئات، فتستقر في وضعها الجديد، ويؤدي هذا إلى زيادة طول السلك. وعند إزالة قوة الشد الخارجية فإن الجزيئات تعود إلى وضعها الأصلي ويعود السلك إلى طوله الأصلي. أما عند زيادة قوة الشد على السلك فإن المسافات بين الجزيئات تزداد حتى تتساوى قوة الشد الخارجية في كل مرة مع قوى الجذب بين الجزيئات، إلا أن هناك حدا معينا تبدأ عنده قوى الجذب بين الجزيئات في فقد تأثيرها المتبادل، فإذا زادت المسافة عن هذا الحد تفقد كثير من الجزيئات علاقاتها بالجزيئات المجاورة، فتتمزق الروابط بين الجزيئات. ولذلك فإنه عند إزالة قوة الشد الخارجية المؤثرة على السلك نجد أن السلك لا يعود لطوله الأصلي، ونقول عندئذ إن السلك فقد مرونته. المواد السائلة: يمكنك أن تدرس الخواص الميكانيكية للسوائل من خلال عدة متغيرات. مثلا اللزوجة هي مقاومة السائل لحركة الأجسام الصلبة داخله، ولكل سائل معامل لزوجة خاص به. الحركة الميكانيكية للسوائل وهي متعددة الأشكال، فمنها ما هو منتظم أي تتحرك جميع جزيئات السائل بسرعة ثابتة، ومنها ما هو غير منتظم مثل تدفق الأنهار والجداول الهادئة حيث سرعة جزيئات السائل مختلفة ولكن يوجد بينها نوع من الانتظام. كذلك تتحرك السوائل بشكل مضطرب أشبه بحركة توربينية كما في اندفاع السيول الجارفة، حيث يصعب التعامل في هذه الحالة مع السوائل من خلال المبادئ الفيزيائية المعروفة كالطفو وغيره نظرا للطاقة الهائلة الكامنة داخل السائل. صفحة 86. التوتر السطحي: يمكنك التعرف على التوتر السطحي للسوائل بنفسك من خلال التطبيقات التالية. تدريب 6-4. أمامنا الشكل 6-9. يقول: لاحظ الشكل 6-9 وأجب عن الآتي: 1. أين يوجد الجزيء ألف في السائل؟ عندنا وعاء فيه سائل وفيه جزيء ألف وفيه جزيء باء. يقول السؤال الأول: أين يوجد الجزيء ألف في السائل؟ 2. أين يوجد الجزيء باء في السائل؟ هو الجزيء باء على سطح الماء. 3. هل كل الجزيئات المحيطة بالجزيء ألف من نفس المادة؟ 4. هل كل الجزيئات المحيطة بالجزيء باء من نفس المادة؟ 5. أي الجزيئين تكون محصلة القوى المؤثرة عليه لا تساوي صفرا؟ وإلى أي اتجاه تؤثر هذه المحصلة؟ قوى التماسك هي قوى جذب بين جزيئات المادة نفسها. قوى التلاصق هي قوى جذب بين جزيئات مواد مختلفة. سؤال للتفكير: هل يختلف التوتر السطحي باختلاف نوعي؟ 1- السائل ولماذا؟ 2- الوسط الذي يعلو سطح السائل ولماذا؟ نشاط عملي 6-1: حوض زجاجي، علبة دبابيس صغيرة، سلك نحاسي. اعمل مع زملائك من السلك النحاسي حاملا كما في الشكل 16. ضعوا دبوسا على الحامل ومرروا الحامل بلطف تحت سطح الماء بقليل، ثم أميلوه قليلا ليسقط الدبوس على سطح الماء بلطف. ماذا تشاهدون؟ هل يسقط الدبوس إلى قعر الحوض أم يستقر على السطح؟ ما الذي يمنع الدبوس من السقوط إلى قعر الحوض رغم كون معدن الدبوس أكثف من الماء؟ صفحة 87. التوتر السطحي هو القوة العمودية التي يبذلها سطح السائل باتجاه الجسم الذي يحاول اختراقه، وهذه القوة ناتجة عن قوى الترابط بين جزيئات سطح السائل. أو يمكن تعريف التوتر السطحي بأنه القوة المؤثرة عموديا على وحدة الأطوال من سطح السائل. نشاط عملي 6-2. الأدوات: حلقة معدنية، لفة خيط، محلول من الصابون. خطوات العمل: اقطع طولا صغيرا من الخيط واعمل منه حلقة صغيرة، ثم اربطه بالحلقة المعدنية بحيث يتدلى منها. انزل الآن الحلقة والخيط رأسيا في محلول الصابون ثم اسحبهما منه. ماذا تلاحظ على الحلقة؟ ماذا تلاحظ على شكل الخيط؟ اثقب الغشاء الذي يغطي حلقة الخيط بدبوس. ماذا يحدث لشكل حلقة الخيط الآن؟ ما الذي يغير من شكلها فيجعلها تبدو كما في الشكل 6-11؟ أكذا تبدو حلقة الخيط بعد إخراجها من محلول الصابون، يعني منفوخة شوي، لكن هكذا تبدو حلقة الخيط بعد فقد غشاء الصابون بين زي البالون، انتفخت كأنها بالون كبير. المواد الغازية: الحركة الميكانيكية الخاصة بالمواد الغازية تعرف بالديناميكا الهوائية، وترتكز على فكرة استغلال مقاومة الهواء لحركة الأجسام خاصة عند زيادة السرعة. ضع يدك من نافذة السيارة أثناء حركتها أولا عند سرعة 40 كيلو متر في الساعة، ثم عند 100 كيلو متر في الساعة، ولاحظ الفرق في قوة مقاومة الهواء. فكيف تكون مقاومة الهواء عند سرعات أكبر من 300 كيلو متر في الساعة؟ تذكر أنه باستخدام هذه المبادئ تطير الطائرات الضخمة. سؤال للتفكير: الشكل 6-12 قطرة الماء تأخذ شكل الكرة، لماذا؟ صفحة 88. أسئلة الفصل السادس: أولا الاختيار من متعدد، ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الاختيار الصحيح. 1- الإجهاد هو ألف القوة المؤثرة على الجسم، ب التشوه الحاصل في الجسم، جيم القوة المؤثرة على وحدة المساحات، دال الزيادة النسبية في حجم الجسم. 2- معامل يانغ عدديا مساو ألف للانفعال الحاصل بسبب الإجهاد المؤثر، ب للإجهاد المتسبب في وحدة انفعال، جيم للقوة التي تتسبب في التمزيق والكسر، دال لحد المرونة. 3- يستخدم لقياس مرونة الطول للفلزات، ألف حد المرونة، ب إجهاد الكسر، جيم معامل يانغ، دال الانفعال. 4- طفو قشرة كروية معدنية في الماء مثال على ألف التوتر السطحي، ب الخاصية الشعرية، جيم مبدأ أرخميدس، دال الظاهرة الأسموزية. 5- مشي النملة على سطح الماء مثال على ألف التوتر السطحي، ب الخاصية الشعرية، جيم مبدأ أرخميدس، دال حركة جزيئات الماء. 6- تظهر خاصية التوتر السطحي في ألف ارتفاع السائل في الأنابيب المفرغة، ب جريان السائل في الأنابيب المتصلة، جيم استواء سطح الماء في الأنابيب المتصلة، دال ميل سطح السائل للتكور. 9- تبليل السائل لسطح ما يدل على ألف التوتر السطحي للسائل، ب انتقال دقائق السائل، جيم قوى التلاصق بين الجزيئات، دال قوى التماسك بين الجزيئات. ثانيا الأسئلة العامة. 1- هل يتغير شكل قطرة سائل كالحليب بتغير السطوح التي توضع عليها؟ لماذا؟ 2- لماذا يبلل السائل سطحا ما؟ 3- سلك علق فيه ثقل مقداره قاف نيوتن، احسب معامل يانغ لهذا السلك، إذا كان الإجهاد يساوي 10 أس 8 نيوتن للمتر المربع، الانفعال يساوي 10 أس ناقص 3. صفحة 89 الفصل السابع الحرارة هيت. أهداف الفصل السابع: بعد دراستك لهذا الفصل سوف تكون قادرا على أن 1- تقيس مقدار الطاقة الحرارية المعطاة لعينة، 2- تعرف الحرارة النوعية والسعة الحرارية، 3- تذكر تطبيقات فيزيائية للحرارة النوعية، 4- تقارن بين درجة الحرارة وكمية الحرارة، 5- تحول من الدرجة المئوية إلى درجة كالفن وبالعكس، 6- تقارن بين طرق انتقال الحرارة. صفحة 90 الفصل السابع الحرارة. كما لاحظت من النظرية الحركية أهمية الطاقة الحرارية، فالطاقة الحرارية ترتبط بالطاقة الحركية لجزيئات المادة، وبالتالي فإن الطاقة الحرارية تؤثر على مجمل خواص المادة، لذا يجب أن تدرس الحرارة بشيء من التفصيل. مصادر الحرارة: هل الحرارة شكل من أشكال الطاقة؟ عدد بعض المصادر التي تعطي كميات كبيرة من الحرارة. الحرارة التي نحتاجها في منازلنا تنتج بكميات كبيرة عند تحويل الطاقة من شكل إلى آخر. أعطي أمثلة لذلك: الطاقة الحرارية، المادة مكونة من جزيئات، وهذه الجزيئات تمتلك طاقة حركية ناشئة عن حركتها، وطاقة كامنة ناشئة عن تغير خواصها. إن مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة لهذه الجزيئات يسمى الطاقة الداخلية لها. لذا فعندما تسخن الأجسام فإن طاقتها الداخلية تزداد. لمعلوماتك، الطاقة الداخلية تقاس بالجول كغيرها من أشكال الطاقة الأخرى، والجول وحدة صغيرة لقياس الطاقة. فمثلا إذا احترق عود كبريت بالكامل فإنه ينتج حوالي 2000 جول. ابحث، جسمك يحتاج إلى الطاقة ليحافظ على درجة حرارته عند 37 درجة مئوية تقريبا، ولكي يمارس نشاطه يوميا. كم جول تقريبا يحتاج جسمك يوميا؟ كم جول يحتاج جسمك في الساعة؟ اكتب قائمة بالسعرات الحرارية لكل جرام واحد من المواد الغذائية الشائعة لدينا، ويكفي 12 نوعا. صفحة 91 قياس الطاقة الحرارية لعينة. يمكن أن تقاس الطاقة الحرارية لعينة بواسطة تسخينها بسخان كهربائي. إن مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة في التسخين يمكن قياسها بواسطة الجول ميتر، وهذا المقدار من الطاقة الكهربائية مساو للطاقة الحرارية المعطاة للعينة. لمعلوماتك، مقدار الطاقة الحرارية المعطاة للعينة هي مقياس لمتوسط الطاقة الداخلية. الحرارة النوعية: إذا حسبت الطاقة التي تحتاجها كتلة مقدارها 1 كيلو جرام من الماء لرفع أو تغيير درجة حرارتها درجة مئوية واحدة، فإنك ستحتاج تقريبا 4180 جول. لذلك فالحرارة النوعية لجسم تعرف ب كمية الطاقة الحرارية اللازمة بالجول لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من هذا الجسم درجة مئوية واحدة. وحدة قياس الحرارة النوعية الجول لكل كيلو جرام درجة مئوية واحدة. جدول يبين الحرارة النوعية لبعض الأجسام. يتكون هذا الجدول من عمودين: العمود الأول فيه اسم المادة، والعمود الثاني فيه جول للكيلوغرام درجة مئوية. الآن المادة الماء الجول 4180 جول، المادة ألومنيوم 895 جول، زجاج عادي 832 جول، نحاس 389، الزئبق 139 جول، زيت الزيتون 1971 جول، ذهب 125 جول والفضة 234 جول. الطاقة الحرارية التي يكتسبها أو يفقدها جسم عند تغير درجة حرارته. الطاقة الحرارية المفقودة أو المكتسبة تساوي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية للجسم ضرب التغير في درجة حرارة الجسم. كاف تساوي كاف ضرب نون ضرب المثلث دال. جول تساوي كجم ضرب جول على كجم درجة مئوية ضرب درجة مئوية. صفحة 92. مثال 7-1. أوجد قيمة الطاقة الحرارية التي تحتاجها لتسخين 100 جرام من الماء من 10 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. الإجابة: الحرارة النوعية للماء تساوي 4180 جول في الكيلوغرام درجة مئوية. كتلة الماء تساوي 100 جرام تساوي 100 تقسيم 1000 تساوي 1/10 كجم. التغير في درجة الحرارة يساوي درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية. التغير في درجة الحرارة يساوي 30 ناقص 10 يساوي 20 درجة مئوية. كاف تساوي كاف ضرب نون ضرب مثلث دال. كاف تساوي 4180 ضرب 1/10 ضرب 20 ويساوي 4200 ضرب 2 يساوي فراغ جول. الحرارة النوعية للماء وأثرها: رأينا أن الحرارة النوعية للماء حوالي 4180 جول في الكيلوغرام درجة مئوية، وهي عالية جدا بالنسبة لأكثر المواد المستعملة في حياتنا اليومية، وهذا الارتفاع ليس مصادفة بل هو تقدير إلهي. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر آية 49. لذا فإن كمية كبيرة من الطاقة الحرارية تؤدي إلى رفع درجة حرارة كتلة الماء بمقدار أقل مقارنة بنفس الكتلة من مادة أخرى أخذت نفس كمية الطاقة الحرارية. ومن فوائد هذه الظاهرة ما يلي: ألف، تأثير البحار على المناخ. عندما تسخن الأرض في أيام الصيف الحار يسخن البحر بدرجة أقل ويساعد على اعتدال الحرارة في المناطق القريبة منه. أما عندما تبرد الأرض في الشتاء فإن البحر يبرد بدرجة أقل، وهذا يساعد على الاعتدال في البرودة في المناطق القريبة من البحر. قارن بين مناخي الرياض وينبع حيث تقع كل من المدينتين على خط عرض واحد. تدريب 7-1. بالاعتماد على العلاقة كاف تساوي كاف ضرب نون ضرب التغير في درجة الحرارة، أثبت أن وحدة قياس الحرارة النوعية جول على كجم درجة مئوية. صفحة 93. ب. استعمال الماء لتبريد المحركات. عندما يدور محرك سيارة أو محرك محطة لتوليد الكهرباء مثلا، تتولد كمية كبيرة من الحرارة بسبب احتكاك أجزاء المحرك بعضها ببعض، فإذا بقيت هذه الحرارة داخل المحرك ترتفع حرارة هذا الأخير لدرجة الاحتراق أو الانفجار أو على الأقل التعطل عن العمل. لذلك يصمم المحرك بشكل يسمح لتيار من الماء البارد بالمرور حول الأقسام التي تتولد فيها الحرارة وتدفع الماء البارد إلى الأقسام مضخة، وعندما يرجع الماء إلى خزانه تبرده مروحة تنفخ هواء باردا على هذا الخزان، ويستعمل الماء لعملية التبريد هذه لارتفاع حرارته النوعية. السعة الحرارية: لقد ارتبطت الحرارة النوعية برفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الجسم درجة مئوية واحدة. ماذا نقول عن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم بكامله درجة مئوية واحدة؟ إننا نطلق عليها السعة الحرارية للجسم. العلاقة بين السعة الحرارية والحرارة النوعية للجسم: السعة الحرارية تساوي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية للجسم، يعني السعة الحرارية تساوي كاف ضرب نون. تدريب 7-2. مستخدما العلاقة السابقة استنتج وحدة قياس السعة الحرارية. مثال 7-2. احسب السعة الحرارية لقطعة من الحديد كتلتها نص كيلوغرام، علما بأن الحرارة النوعية للحديد تساوي 500 كيلوغرام للدرجة المئوية، الإجابة: السعة الحرارية تساوي كاف ضرب نون، السعة الحرارية تساوي نص ضرب 500 وتساوي 250 جول للدرجة المئوية.
نهاية الوجه الأول.